بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 15 في شرح نظم زبدة البلاغة، وكنا قد وصلنا إلى البيت 15 وهو متصل بما قبله، فإن في البيت السابق ورع ما أصف مقام تطويل، فمقام متصل متعلق بالبيت السابق، ورع ما أصف مقام تطويل ثم عطف عليه وحب الذكر، فلابد أن تراعي مقام التطويل ومقام رغبة المتكلم في ذكر الشيء. فإذا كان المقام مقام تطويل فإنك قد تذكر المعلوم، ومن مقامات التطويل مقامات الإيقاظ من الغفلة لمن اشتدت غفلته. خذ مثلا قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن، لاحظ أمن هنا الثانية، أمن الأولى أفأمن الذين أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كان يمكن اختصار الكلام والاكتفاء بالفعل أمن في المرة الأولى، ولكن المسند ذكر مرات بعد ذلك مع أنه معلوم ولم يحذف على الأصل، لأن المقام مقام تطويل وإيقاظ من الغفلة، فيقتضي التركيز والتكرير لما هو محل الإنكار، وهو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ومقامات إطالة الكلام متعددة يدركها الإنسان بفطنته وذكائه، وتذكر في بعض المطولات أيضا ينص على بعضها. أما الأمر الثاني الذي ينبغي أن يراعى في الذكر فهو رغبة السامع في ذكر الشيء، وهو الذي يعبر عنه وحب الذكر. فمثلا إذا قيل لمسلم بعد غزوة بدر: ما فعل أبو جهل يوم بدر؟ الأصل أن يقول قتل، ولا يذكر اسمه أبو جهل. لماذا؟ لأننا قلنا إن الأصل حذف المعلوم، ولكن وقع أمر يخالف هذا الأصل وهو أقوى منه، وهو أن المتكلم يحب أن يسند وقوع القتل على أو أن يوقع القتل صراحة على أبي جهل، فيقول: أبو جهل قتل يوم بدر شر قتله. أطال الكلام، بل لم يكتفي بالمسند والمسند إليه، بل ذكر أمورا أخرى. هذا لأنه يحب الذكر. وتصور ما لو كان بالعكس، ولعله يأتي في الشطر الثاني، لأنه في الشطر الثاني قال: وعكسه تدركه بالفكر. نحن راعينا مقام التطويل فخالفنا الأصل، وراعينا حب الذكر فخالفنا الأصل، وعكس ذلك وهو مقام الإيجاز أو عدم الرغبة في الذكر، وقد يكون بغض الذكر، وهذان أمران تدركهما بإدراك مقام التطويل وحب الذكر. فإذا كان مقام التطويل يدعوك لذكر المعلوم، فإن مقام الإيجاز يدعوك أحيانا إلى حذف المجهول. وإذا كان حب الذكر يدعوك إلى ذكر المعلوم فإن عدم الرغبة في الذكر قد يدعوك إلى حذف المجهول، وأقول قد لأن الأحوال تتعدد. وهناك كلمة ينبغي أن تحفظ، وأنني لا أريد الإطالة، كلمة تقال في البلاغة، يقال قواعد البلاغة هادية لا حاكمة، فهي تهديك وتساعدك، وإلا فإن الأحوال لا يمكن أن تحصر. قال وعكسه تدركه بالفكر. يحتاج هذا إلى مثال. من أمثلة مقام الإيجاز إذا كان الشخص مريضا، قال الشاعر قال لي كيف أنت، قلت عليل. فعليل خبر لمبتدئ محذوف، لماذا حذف؟ هنا اجتمع أمران، حذف لأنه معلوم، لأنه يسأله في السؤال يقول كيف أنت، فالتقدير أنا عليل. حذف لأنه معلوم وهذا على الأصل، ولكن جاء مع الأصل أمر يؤكد ضرورة الحذف، وهو أن المقام مقام توجع وألم، وهذا يناسبه الإيجاز، فالمقام في الحقيقة مقام إيجاز. وأما الرغبة في عدم الذكر فمن أمثلته أن تقول الأم للأبي كسر الإناء فاشتري لنا غيره. الذي كسر الإناء مجهول للسامع وهو الأب، فلماذا لم تذكره؟ لم تذكره لأنها لا تحب ذكره أو تحرص على عدم ذكره، لأن في ذكر الذي كسر الإناء وهو ابنها الصغير تعريضا له لأذى أو ضرب من أبيه مثلا، فتقول كسر الإناء، ولو قالت كسر الولد الإناء لربما ضربه الأب، فهي صارت في حالة لا ترغب فيها في ذكر الأمر مع أنه مجهول كان الأصل أن يذكر. وهذا يؤكد لك أن الأحوال تتعدد، والتأمل في كلام الناس يكشف لك كثيرا من الأسرار. وأعتذر إن حصل شيء من الإطالة، وأسأل الله أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يرزقنا القبول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.